الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. وافق الرئيس الباكستاني على حل البرلمان لمنع التصويت على سحب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان. وأصدر عارف علوي قرارا بحل الجمعية الوطنية بعد دقائق عن بدء الجلسة تلبية لطلب عمران خان، وذلك تمهيدا لتشكيل حكومة تصريف أعمال وإجراء انتخابات مبكرة في البلاد. من جانبه أكد وزير الإعلام فاروق حبيب أن الانتخابات الجديدة قد تجري في غضون 3 أشهر، وجدد عمران خان في أعقاب الجلسة تأكيده على أن الحراك الرامي لعزله عن الحكم يمثل مؤامرة تقف وراءها قوى خارجية. أكد مصدر عسكري في صنعاء أن تحالف العدوان السعودي قصف مواقع للجيش واللجان الشعبية في عدة محافظات يمنية بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ مساء أمس. وأكد المصدر أن قوى العدوان قصفت بصواريخ كاتيوشا مواقع الجيش واللجان في جبهة الأجاشر بمحافظة الجوف، كما استهدف طيران العدوان أحد مواقع الجيش واللجان في البرح بمحافظة تعز. وأضاف أن مطفاهية العدوان قصفت أيضا مواقع الجيش واللجان في منطقة الحماد الحدودية بنجران، فيما حلقت طائرات العدوان في أجواء منطقتي الصوح وعكوان بمحافظة صعدة. أفرجت قوى تحالف العدوان السعودي اليوم عن سفينة نفطية بعد احتجازها 88 يوما. وأكد المتحدث الرسمي لشركة النفط اليمنية عصام المتوكل وصول سفينة المازوت سيبلاندر سافير إلى غاطس ميناء الحديدة، فيما لا تزال 3 سفن بنزين إسعافية محتجزة مقابل سواحل الحدودية. قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي إن المجاهدين الفلسطينيين يسجلون أروع نماذج التضحية والبطولة بالضفة الغربية، ويرسمون ملامح المستقبل بعيدا عن قمم التطبيع. وأضاف زياد النخالة في كلمة أن علينا أن نحفظ وصايا الشهداء ونكمل مسيرتهم، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني اختار مسيرة الجهاد طريقا للحرية، وقد تجسد ذلك في النقب والخضيرة وتل أبيب، وأن الآتي سيكون أعظم طالما لدينا أمثال هؤلاء الفرسان. اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في حي باب العمود وسط القدس المحتلة، وشهدت المنطقة انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال التي نصبت سياجا حديديا على جانبي الباب في أول أيام شهر رمضان واعتقلت 5 شبان من الحي. أكد قائد القوة البرية للجيش الإيراني العميد كيومارث حيدري أن الجمهورية الإسلامية هي الدولة الأكثر أمناً في المنطقة، مؤكداً أن أي معتد ينوي الهجوم على البلاد سينال جزاء حماقته. وقال العميد حيدري أن القوة البرية أجرت تغييرات كبيرة في طبيعة ومهمة وحداتها، مضيفاً أن الجدارة متوفرة لدى قواتنا بحيث تقبل القيام بالكثير من المهمات طوعيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها البحرية في بحر أزوف أطلقت صواريخ موجهة عالية الدقة على مصفاة نفط ومخازن للوقود في مدينة أوديسا، وقد تم تدميرها بالكامل. وقال المتحدث باسم الوزارة إن الدفاع الجوي لقوات الفضاء الروسية أسقط طائرتين أوكرانيتين مسيرتين. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الأول من شهر رمضان المبارك عام 1443 هجري قمري، والمصادف للرابع عشر من شهر فروردين عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثالث من نيسان إبريل عام 2022 ميلادي. في مقدمة البرنامج نبارك للمسلمين جميعا حلول شهر الطاعة والغفران وشهر الضيافة الإلهية، شهر رمضان المبارك، وندعو الباري جل وعلا أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال ويعينهم على صيامه وقيامه. وقد جاء في جانب من خطبة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال شهر رمضان المبارك: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. أيها الناس، إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فاسألوا ربكم ألا يغلقها عليكم، وأبواب النيران مغلقة، فاسألوا ربكم ألا يفتحها عليكم، والشياطين مغلولة، فاسألوا ربكم ألا يسلطها عليكم. في الثالث من نيسان إبريل عام 1890 ميلادي، قام الإمبراطور الألماني ويلهلم الثاني بعزل المستشار الألماني أوتو إدوارد ليوبولد فون بسمارك المعروف ببسمارك عن الحكم. وكان بسمارك من كبار الشخصيات السياسية في أوروبا في القرن التاسع عشر الميلادي، ولقب بالمستشار الحديدي لدوره البالغ في التحولات السياسية في ألمانيا، إذ أشرف على توحيد الولايات الألمانية وتأسيس الإمبراطورية الألمانية أو ما يسمى بالرايخ الألماني الثاني، وأصبح أول مستشار لها بعد قيامها في عام 1871 حتى عزله، واستخدم سياسة توازن القوى للحفاظ على السلام في أوروبا في سبعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشر. إلا أن اختلاف النظر بينه وبين الإمبراطور الألماني تسبب في عزله وفرض الإقامة الجبرية عليه، وفي مدة عزله عن السلطة قام بتدوين كتابه الشهير أفكار وذكريات في ثلاثة مجلدات، والتي عرفت بالوصية السياسية لبسمارك، التي انتقد فيه سياسات الإمبراطور الألماني وأخطاءه في اتخاذ القرارات السياسية. وأخيرا توفي بسمارك عام 1898 للميلاد. وأخيرا وفي الثالث من نيسان إبريل عام 2002 ميلادي، شنت قوات الاحتلال الصهيوني هجوما وحشيا على مدينة جنين الفلسطينية بالضفة الغربية لنهر الأردن، وارتكبت مجزرة دموية بحق الفلسطينيين العزل، وذلك في إطار الحملات الصهيونية التي بدأت قبل أسابيع من ذلك الهجوم لقمع الانتفاضة الفلسطينية. وقد استخدمت قوات الاحتلال الصهيوني أكثر من 200 دبابة، بالإضافة إلى عشرات المروحيات وأنواع الأسلحة الأمريكية المحرمة دوليا، في هجومها على مدينة جنين البالغ عدد سكانها 15,000 نسمة. ورغم الحصار الذي فرضه الصهاينة وقطعهم للمياه والكهرباء عن المدينة قبل الهجوم، إلا أن الشعب الفلسطيني في جنين أبدى مقاومة بطولية استمرت 9 أيام، واستشهد في تلك المجزرة المئات من الفلسطينيين المتحصنين وأصيب أكثر من 5000 منهم. يذكر أن قوات الاحتلال الصهيوني قامت بتدمير أكثر من 70% من مباني المدينة والتي شملت المستشفى والمؤسسات الاقتصادية والعلمية في المدينة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
من لي غيرك يا رحمن، اغفر لي عند النيران. من لي غيرك يا رحمن، اغفر لي عند النيران. عبدك مذنب عفوك يرغب، عبدك مذنب عفوك يرغب. اغفر لي عند النيران، اغفر لي عند النيران. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا الله يا قلبا يشكو ألما. عفوك عفوك يا غفار. جئتك عبدا يبكي خوفا، لا تنسى عبدك في النار. جئتك قلبا يشكو ألما. عفوك عفوك يا غفار. جئتك عبدا يبكي خوفا، لا تنسى عبدك في النار. أعلم ذنبي لكن ربي، أعلم ذنبي لكن ربي. جل تعالى عظيم الشان، جل تعالى عظيم الشان.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا الله يا
يا رب ارحم عبدا عاصي، يعلم إنك لن تنسى. يبكي خوفا من أهوال، فاسمع يا ربي نجوى. يا رب ارحم عبدا عاصي، يعلم إنك لن تنسى. يبكي خوفا من أهوال، فاسمع يا ربي نجوى. لا تنساني إني أعاني، لا تنساني إني أعاني. فاغفر يا ربي ما كان، فاغفر يا ربي ما كان.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا الله يا
يا من في لطفه لن ينسى طفلا أو شيخا مسكين. يا من في طاعته عز قد ضاء في كل جبين. يا من في لطفه لن ينسى طفلا أو شيخا مسكين. يا من في طاعته عز قد ضاء في كل جبين. ربي اهديني أنشر ديني، ربي اهديني أنشر ديني بالأشعار والألحان، بالأشعار.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. جنين تسطر المرحلة، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في لقاءات فلسطين اليوم عبر رسائل نصية وصوتية على الواتساب على الرقم 00989215489950. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، وتقدمها الزميلة شيماء غراوي، وفيها سنكون مع شأن من الشؤون الفلسطينية، ستتناولها المجموعة التي أعدت هذه الفقرة. وبعد ذلك نستمع إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، وهي فقرة الضيف والحوار. في هذا اللقاء سيكون محور حديثنا جنين تسطر المرحلة. أما بعد ذلك نستمع إلى فقرة ألفباء فلسطينية الأدبية مع الزميلة منار، التي تلقي الضوء فيها على حياة الشاعر وحيد الدين سليمان ونموذج من أشعاره، لنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. أحبتنا الكرام، البداية مع صراع البوتقة والزميلة شيماء.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، تواصل قوات الاحتلال حملة الاعتقالات في العديد من مدن وقرى الداخل الفلسطيني المحتل، وذلك عقب عمليات بئر السبع والخضيرة وبني براك التي نفذها 3 شبان خلال الأسبوع الجاري. الزميل محسن رماوي والتقرير التالي.
لم تتوقف حملة الاعتقالات الكبيرة بين فلسطينيي 48. أم الفحم باتت على موعد يومي مع المداهمات والاعتقالات، وتحديدا خلال ساعات الليل، كان آخرها الإعلان عن اعتقال 4 شبان في حي المحاجنة، عرف منهم حسب مصادر إعلامية الشاب محمود أبو شلحة. الاعتقالات امتدت لتطال شبانا في قرية كفر مندة بالجليل الأسفل. يتزامن ذلك مع اتخاذ قرارات من حكومة العدو لأول مرة تفيد بتحويل معتقلي فلسطيني 48 للاعتقال الإداري وتكثيف الملاحقات عقب عملية الخضيرة التي أدت لمقتل جنديين وإصابة آخرين. المؤكد أن ما يتعرض له فلسطينيو 48 ليس وليد اللحظة وليس بسبب عملية الخضيرة، وإن كان ذلك ما يعلنه الاحتلال، فالتقصير بحقهم تشهد عليه السنوات الماضية، خاصة مع تقاعس قوات الاحتلال في وقف الجريمة بل وتغذيتها بالسلاح، إضافة إلى مصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين واستمرار حملات التهويد.
نشكر الزميل محسن ريماوي على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في بوتقة الصراع، حيث وقع وزير جيش الاحتلال بيني غانتس أمرا باستدعاء 300 جندي احتياط لتعزيز القوات، والذي يعد أمرا استثنائيا لخدمة الاحتياط على أساس تطوعي لغرض تعزيز الجيش في إطار العملية العسكرية بناء على طلب من الشرطة. الزميل منذر ربايعة، والتقرير التالي.
القادم صعب ومعقد ومرير، وشهر رمضان ينذر بالتصعيد الخطير. هكذا يرى الاحتلال الأيام القليلة المقبلة، وهو يستعد لموجة عمليات فدائية عبر إجراءات أمنية جديدة. فقد وقع وزير جيش الاحتلال بيني غانتس على أمر استثنائي لاستدعاء 300 جندي من قوة ما يسمى حرس الحدود، بهدف الخدمة على أساس تطوعي في محاولة لإحباط العمليات التي تنطلق من الأراضي الفلسطينية. القناة العبرية السابعة أوضحت أن هذا القرار جاء بهدف تعزيز ونشر مزيد من عناصر الاحتلال، خاصة على الحواجز العسكرية ونقاط التماس، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار عملية أطلق عليها الاحتلال كاسر الأمواج في أعقاب سلسلة العمليات الفلسطينية الأخيرة. القرار اتخذ بناء على طلب من المنظمة الأمنية الصهيونية وشرطة الاحتلال، في ضوء ورود معلومات استخبارية بتنفيذ مزيد من العمليات الهجومية ضد أهداف صهيونية. وقد صادق رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت ووزير الأمن الداخلي عمر بارليف على تمويل إضافي للمؤسسة الأمنية بمبلغ 181 مليون شيكل، وبحسب الصحف العبرية ستستخدم هذه الميزانية لإنشاء لواء حرس حدود جديد يعمل كقوة احتياط، وتجنيد 200 جندي بشكل دائم، وشراء 6500 سترة واقية و 4000 خوذة و 40 دراجة نارية، وتجهيز 10 سرايا حدودية.
نشكر الزميل منذر ربايعة على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في بوتقة الصراع. وعلى خلفية موجة العمليات الأخيرة، نشر موقع وظائف التابع للكيان أن هناك قفزة في الأيام الأخيرة في طلبات المستوطنين لتوظيف حراس أمن شخصيين أو للمراكز والمنشآت. كما تحدث الاحتلال عن ارتفاع عدد طلبات الحصول على رخصة حيازة سلاح بين المستوطنين في إطار نفس المخاوف. الزميل أحمد رحمة، والتقرير التالي.
دخل الاحتلال الصهيوني حالة من الهستيريا والتخبط في التعامل مع موجة العمليات الفدائية الأخيرة التي قلبت الموازين. فقد نشر موقع الوظائف الصهيوني جوب ماستر أن هناك زيادة بنسبة 15% في الأيام الأخيرة في طلبات المستوطنين لتوظيف حراس أمن وحراس منشآت وموظفي فحص أمني. بالإضافة إلى ذلك، شهد الموقع ارتفاعا بنسبة 58% في الطلب على مديري مراكز حراس الأمن في الشهر الماضي. ويشير إعلام الاحتلال أنه في الفترة التي تسبق عيد الفصح اليهودي، تشير التقديرات إلى أن الزيادة في الطلب على حراس الأمن ستستمر، لكن هناك صعوبة كبيرة في توظيف الأشخاص لهذا المنصب. كما ذكر موقع على العبري أن ارتفاعا طرأ على طلبات المستوطنين لشراء أسلحة، وبحسب معطيات وزارة الأمن الداخلي في الكيان، فإن هذه الطلبات ارتفعت بثلاثة أضعاف ونصف الضعف عن العام الماضي، وتم تقديم أكثر من 1000 طلب منذ بداية الشهر الحالي، بحيث تضاعف عدد الطلبات خلال الأسبوعين الحالي والماضي، خاصة مع تصاعد وتيرة العمليات الفدائية. بالإضافة لذلك، خلال الجلسة أعلن مكتب وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس أنه أوعز لرئيس أركان العدو باتخاذ عدة خطوات عاجلة لتعزيز جهود الحماية ورفع جاهزية جيشه على الساحة الفلسطينية، خشية المزيد من العمليات خلال الفترة القادمة، خاصة مع شهر رمضان. وحتى الآن عزز الاحتلال مناطق الضفة الغربية ومحيط قطاع غزة ب14 كتيبة من الجيش بالإضافة إلى القناصة ووحدات خاصة. حالة الذعر والهلع والخوف في الكيان وصلت إلى ذروتها، والإجراءات التي يعلن عنها الاحتلال لم توقف عجلة التصعيد، بل موجة العمليات مستمرة وقد تغير وجه المنطقة.
مع تقرير الزميل أحمد رحمن، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء شيماء غراوي، محسن ريماوي، ومنذر ربيعة، أحمد رحمة، وحسن نمر معد الفقرة. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. ساعة الآن 8:58 مساء بتوقيت القدس المحتلة. جنين تسطر المرحلة، محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. ما الموقع الذي تحتله جنين في معادلة الصراع على مستوى الضفة؟ هل بدأ العد العكسي لمعركة الضفة من خلال مواجهات جنين؟ كيف يقيم العدو واقع الضفة بعد مواجهات جنين؟ جنين تسطر المرحلة موضوع برنامج فلسطين اليوم. ما زالت عملية الاغتيال التي نفذتها وحدة خاصة من قوات الاحتلال بحق 3 مقاومين من سرايا القدس كتيبة جنين تتفاعل بانعكاساتها على مستوى الشارع الفلسطيني الذي يطالب بالثأر للشهداء. الشهداء خليل طوالبة من جنين، وصائب عباهرة من بلدة الليمون، وسيف أبو لبدة من طول كرم، وصفهم الاحتلال بأنهم قنبلة موقوتة، زاعما أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات. سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي زفت مجاهديها 3، وزفت السرايا باسمي آيات الجهاد والثبات المجاهدين طوالبة باسم آيات الجهاد والثبات المجاهدين طوالبة وأبو لبدة وعباهرة، الذين كانت لهم بصمات دامغة في المقاومة ومشاغلة العدو ليلحقوا بركب من سبقهم في سبيل الجهاد والمقاومة على طريق القدس وفلسطين. وتعهدت سرايا القدس على الاستمرار بأداء الواجب الشرعي والوطني في مقاومة العدو والتصدي له كتعبير أصيل عن إرادة الشعب الفلسطيني الذي لا يقبل الاستسلام أو الهزيمة. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
وفاح المسك مجددا من جنين، الرحم الولود للأبطال والأرض المعطاء للمقاومة. 3 مجاهدين صدقوا عهدهم وما بدلوا تبديلا، أبوا أن يموتوا إلا بين زخات الرصاص، فكانوا شهداء الفجر الأول من شهر رمضان. خرقت أصوات الرصاص هدوء ما بعد منتصف الليل في جنين، جنوبا عند دوار عرابة، كمنت قوات الاحتلال للمجاهدين خليل طوالبة وصائب عباهرة وسيف أبو لبدة، أو من وصفهم جهاز الشباك بالقنبلة الموقوتة. الكمين الذي نفذه عناصر من وحدة اليمام وقوة من قسم العمليات في الشباك بدأ بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على المركبة التي كان يستقلها المقاومون، تلاه اشتباك زغرد فيه رصاص المجاهدين الثلاث حتى ارتقوا شهداء.
انسحبوا الجيش، انسحبوا.
جيش الاحتلال أقر بإصابة 4 من عناصره، بينهم مقدم في وحدة اليمام الخاصة أصيب بجروح خطيرة، وهو قاد سابقا أخطر العمليات وشارك في اغتيال الشهيدين أشرف نعالوي وصالح البرغوثي، كما ساهم في اعتقال عدد من أسرى عملية انتزاع الحرية في جلبوع. وفي أعقاب عملية الاغتيال أغلق جنود الاحتلال المنطقة وصادروا المركبة المستهدفة واحتجزوا سيارات الإسعاف ومنعوها من الوصول إلى المكان. مصادر طبية قالت إن قوات الاحتلال أبلغتهم بوجود جثامين ثلاثة من دون السماح لهم برؤيتها، وقد بقيت ممددة على الأرض إلى أن نقلتها سيارة إسعاف إسرائيلية إلى جهة مجهولة. وقد ادعى جيش الاحتلال أن الشهداء الثلاثة كانوا يخططون لهجوم، وأنهم نفذوا مؤخرا عملية إطلاق نار، مشيرا إلى أنهم كانوا تحت مراقبة الشباك.
شكرا للزميلة مريم أبو اللوز. ما الموقع الذي تحتله جنين في معادلة الصراع على مستوى الضفة؟ هل بدأ العد العكسي لمعركة الضفة من خلال مواجهات جنين؟ كيف يقيم العدو واقع الضفة بعد هذه المواجهات؟ جنين تسطر المرحلة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. نعم، حديثنا في هذا اللقاء سيكون حول مواجهات جنين والمواجهة التي يخوضها رجال المقاومة، وسيكون معنا في هذا اللقاء الأستاذ نائل أبو عودة، مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين عبر الهاتف، وسنتحدث معه حول هذه التطورات المهمة على الساحة الفلسطينية، وطبعا في ظل توسيع الاحتلال دائرة استهدافه لجنين و مخيمها، أبعاد ذلك ولماذا اختيار جنين في هذه المرحلة من قبل العدو، وكذلك توسيع الاحتلال لرقعة الاستهداف. نرحب بالأستاذ نائل أبو عودة، مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين. سيد نائل، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله.
الله يسلمك سيد نائل. جنين عنوان المرحلة، الاحتلال يوسع من دائرة استهدافه لجنين ومخيمها، لماذا جنين وما الأبعاد؟
بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والشكر موصول لكم على هذه التغطية. حقيقة نحن نتحدث الآن عن هجمة حقيقية وحالة تغول لهذا الاحتلال، ليس فقط على جنين وإنما على المرابطين في القدس والشيخ جراح والضفة الغربية، واليوم حالة من الغليان، اليوم تسود كل المناطق الفلسطينية إزاء هذه الجرائم متكاملة الأركان التي تنفذها قيادة هذا الاحتلال الصهيوني. اليوم أبناء شعبنا والمجاهدين والمرابطين وكل المقاومين اليوم أصبح لديهم قناعة اليوم أن هذا الاحتلال لا يبقى من لغة واحدة وهي لغة المقاومة ولغة الجهاد ولغة القوة وليس لغة الاستجداد ولغة التباتي. اليوم بعد اغتيال 3 مجاهدين مقاومين من أبطال المقاومة الفلسطينية في جنين، بالتأكيد هذا الاحتلال بات يخشى كل العمليات والضربات التي ممكن أن ينفذها هؤلاء المجاهدين، وخاصة بعد عملية بئر السبع وعملية الخضيرة ووصولا إلى عملية تل الربيع، وكيف استطاع الشهيد المجاهد ضياء حمارشة أن يضرب هؤلاء المستوطنين في أراضي المحتلة في تل أبيب. اليوم نحن نقف أمام معادلات ونقف أمام تحول جديد في طبيعة هذا الصراع مع هذا الاحتلال الصهيوني. اليوم هذا الاحتلال يحاول استهداف منطقة جنين، لأن هذا الاحتلال لديه اعتقاد بأن هناك ديمومة وثورة حقيقية في جنين، وأن ممكن أن تدار عمليات ضد أهداف صهيونية من منطقة جنين.
طيب، يعني أيضا في هذا الإطار، توسيع الاحتلال لرقعة استهدافه لجنين جاءت بعد سلسلة عمليات قام بها الشباب الفلسطيني في الداخل المحتل كما أشرتم، لكن ما المؤشرات على ذلك؟
يعني بالتأكيد هذا الاحتلال كان لديه تقديرات بأن شهر رمضان سيكون له واقع مختلف عن كل الأشهر الماضية وكل الأيام الماضية، وكان لديه تحسب بأن حالة الغليان الضفة الغربية قد تنفجر في أي لحظة، وبالمناسبة الضفة الغربية تعتبر هي خاصرة هذا الاحتلال الضعيفة. ولذلك أمام سلسلة العمليات التي وقعت اليوم هناك شجاعة جديدة، أصبح هناك جرأة أيضا للشباب الفلسطيني باستخدام الأسلحة النارية بدلا من السكين بدلا من عمليات الدهس. هذه العمليات اليوم التي أخذت طابع جديد وشكل جديد في مواجهة هذا الاحتلال، بات هذا الاحتلال اليوم يعيش يعني أكثر ضعفا، ولديه اليوم نوع من الإرباك على كل الأصعدة اليوم. ولذلك نحن نقول بأن اليوم هذه النواة وهذه الديمومة التي جاءت من جنين، وخاصة في ظل عدم سيطرة السلطة الفلسطينية من ناحية التعاون الأمني على منطقة جنين، لأن هذا الاحتلال هو لديه ركيزة منظومة التعاون الأمني مع السلطة، ويحتاج في كل فرض معادلاته وفي كل استهدافاته. اليوم جنين باتت اليوم هي صاعقة التفجير وهي برميل البارود الذي قد ينفجر في أي لحظة.
طيب، وزير حرب الاحتلال بيني غانتس وقع على أمر استدعاء جنود احتياط لتعزيز القوات. الحديث هنا يدور عن حرس الحدود والتصعيد الذي ترجحه الأجهزة الأمنية في رمضان. ماذا في الحديث عن التصعيد؟ هل من دلالات؟ وماذا يعني استدعاء الاحتياط؟
أنا بالتأكيد هذا الاحتلال يعيش أزمة حقيقية على الصعيد الأمني والسياسي والعسكري، وخاصة بعد معركة سيف القدس التي فرضت معادلة جديدة بطبيعة الصراع مع هذا الاحتلال الصهيوني. ونحن نقترب من يعني من عام تقريبا، الشهر القادم يصبح لمعركة القدس عام اليوم. يعني بالتأكيد حالة التغول الصهيونية لا يمكن أن تجابها بأيدي مكسوفة. حالة القتل والإعدامات التي تمارسها قيادة الاحتلال على أبناء شعبنا بالتأكيد لا يمكن أن يسمح لهذا الاحتلال بفرض معادلات جديدة. كما ذكرت، معركة سيف القدس فرضت معادلة جديدة، اشتباك جديد على هذا الاحتلال. وهذا الاحتلال اليوم يريد أن يتنصل من كل يعني الاتفاقيات التي حدثت من خلال الوسطات والوسطة العربية أو الدولية. لكن نقول بأن أمام هذا التغول وأمام يعني سياسة هذا الاحتلال، المطلوب اليوم فلسطينيا هو الاستعداد لجولة جديدة ومعركة جديدة مع هذا الاحتلال. هذا الاحتلال الآن يخشى بالدخول في ظل هذه المعطركات السياسية والإقليمية اليوم، لكن نحن نقول بأن اليوم عمليات النقب في دير السبع، عمليات الخضيرة، عملية تل الربيع اليوم هي تؤكد أن هذا الاحتلال ذات يتهاوى هذا الكيان المؤقت، وأن هذا الكيان يشعر
بضعف حقيقي أمام ضربات المقاومة.
طيب كيف تقيمون المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال، أو كيف تقيم المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال واقع الضفة اليوم؟ هل التحذيرات التي تطلقها بمكانها، أم هي عبارة عن ضوء أخضر لتوسيع رقعة الاستهداف كما نرى اليوم؟
يعني هذه هي السياسة القديمة الجديدة لهذا الاحتلال، هذا الاحتلال الذي يحاول أن يوهم هذا العالم بأنه هو الضحية في هذا المعترك، ولكن حقيقة هو من يرتكب جرائم بحق الشعب الفلسطيني وبحق الأمة العربية والإسلام. أمام كل هذه الفجعات اليوم نقول أن الخيار الأنجى والأقوى، وإن كان هذا الاحتلال يريد أن يوسع هذه الرقعة أو يفتح معركة جديدة، لكن نحن نقول بأن الشعب الفلسطيني الذي دفع فاتورة على الكلفة من دماء أبنائه ودماء شهداء وأسراه وجرحاه، اليوم ليس لدينا خيار إلا المقاومة وتبني استراتيجية وطنية تتبنى خيار المقاومة بكافة أشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة.
طيب ماذا عن التقييم على مستوى الداخل المحتل، خاصة وأن العمليات الأخيرة كلها جرت في الداخل؟
يعني عندما يفشل هذا الاحتلال بالإنذار ثلاث مرات، عملية في بئر الشبع، عملية في الخضيرة، عملية في تل ربيع، في تل نبيل، في ظل وتيرة واحدة، في ظل أسبوع، خلال أسبوع ثلاث عمليات إطلاق نار على المستوطنين وعلى الجنود، ويصل عدد القتلى الصهاينة إلى ما يعادل 12 أو 13 قتيل. يعني حقيقة هذا الاحتلال بات يعيش فشل حقيقي، بات يعيش أزمة حقيقية، بات يعيش عالم الارباك على الصعيد الأمني والسياسي والعسكري. هذه المنظومة الأمنية اليوم التي فشلت، ومعها منظومة التطبيع، ومعها منظومة التعاون الأمني من السلطة الفلسطينية وأجهزة السلطة، تربك حسابات هذا الاحتلال. لذلك نقول أنها بات يتهاوى وبات يعيش حالة ضعف حقيقية أمام ضربات المقاومة، وأن يعني المستقبل هو للشباب الفلسطيني الذين يحققون اليوم بهذه المعادلات إرباك لهذا الاحتلال والخارجية تاركوا من هذا الاحتلال.
نعم، وعلى أرضية ما تناولناه من معطيات، هل من تحولات على مستوى معادلة الصراع؟ هل من عوامل جديدة طرأت على هذه المعادلة؟
دعنا نتحدث في أمرين. الأمر الأول بأننا كشعب فلسطيني سئمنا كل المعطيات السابقة.
نعم.
من خلال هذه الاتفاقيات السلطة من الضفايات ووسط وغير هذا الاحتلال أعطي الفلسطينيين أي شكل. هذا الاحتلال ولغته الحراف ولغة الدماء، لا نحن إلا لغة واحدة أمام الضفايات، ليس أمام.
نعم سيد نائل أبو عودة، مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين، شكرا جزيلا لك، ونعتذر للرداءة في الصوت والتقطع المتكرر الذي حصل في الاتصال وصوت الأستاذ نائل. نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم، فتابعونا.
اسم المخيم لم أمت واسأل شهيد، أنا لم أزل شوكا بحلق الغاصبين، أنا راية، أنا ثورة وشهادة، أنا فجر شعب حطم القيد اللعين. هدموا بيوتي لم تهدم إرادتي، قتلوا بلية فلم تهز عزيمتي، ضرب الرصاص بشدة سيظل رمز قضية إني نعشت وموتهم للعنة. اسم الشهادة لم أزل صوت السماء،
الدماء أحيي الكرامة والشقيقة زلازلا في كل شبر من فلسطين الإباء.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الثأر من حولي يثور مزمجرا، فلتنهضي يا أمتي كي نعبر، وتوحدي إن التوحد قوة فيها الحياة لمن أراد وشمر. مع الزميلة منار وفقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة على شاعر وأديب فلسطيني اتسمت لغته بقوة عبارتها وجهارة أصواتها وخيالها النشيط، وهو صاحب نزعة وطنية تتجه إلى الفخر بالحاضر وذكريات الماضي. له عدد كبير من القصائد التي يعبر فيها عن صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المحتل وقوى التآمر على فلسطين. شاعرنا هو وحيد الدين سليمان. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، ولد شاعرنا في قرية برقة بنابلس عام 1931، وعاش حياته في فلسطين والأردن. تلقى شاعرنا مرحلتيه التعليميتين الأساسية والإعدادية في برقة، ثم التحق بكلية النجاح بنابلس وتخرج فيها محرزا درجة الليسانس في اللغة العربية وآدابها عام 1949. عمل شاعرنا وحيد الدين عقب تخرجه مدرسا للغة العربية وآدابها في مدرسة العروبة الثانوية بإربد منذ عام 1953 حتى عام 1968، إضافة إلى عمله مساعدا لمدير المدرسة. وفي عام 1969 أسس مدرسة إربد النموذجية. أعزائنا الكرام، نشرت أعمال وحيد الدين سليمان في العديد من المجلات والجرائد العربية، وكذلك له العديد من القصائد المخطوطة. نذكر منها قصيدة من وحي اتحاد الصف العربي، نشرت في مجلة الاتحاد طبعت السنة 12 عام 1964، وله عدد من القصائد نشرتها جريدة الرأي عام 2004. منح شاعرنا وسام التربية والتعليم من الدرجة الأولى من وزارة التربية والتعليم بعمان، وتوفي بتاريخ 13 من تموز عام 2004 في إربد بالأردن عن عمر ناهز 73 عاما. نتعرف أكثر على شاعرنا أحباءنا وحيد الدين سليمان من خلال أشعاره، فاخترنا لحضرتكم من قصائده قصيدة بعنوان لبيك غزة. تركوك غزة في يد الجلاد، تركوك في الأغلال والأصفاد، تركوك في دنيا الشقاوة والأسى، وتلذذوا بحلاوة الأعياد. أسيادهم ذبحوك إلا أنهم قد جددوا الإخلاص للأسياد. أفلا أصيح وأهل غزة إخوتي بالدين بالدم بالهوى بالضاد؟ يا نسل من غنى الزمان بمجدهم، كتب الخلود لهم مدى الآباد. قوموا قوموا، فغزة يستغيث صغارها، والمحصنات الثاكلات تنادي. عزت على الصياد حين أرادها قدما، وها هي في يد الصياد. أفديك يا بلد البطولة والإباء، يا موطن الأبطال والآساد. أبطال غزة لا تلين قناتهم يوما، ولا يستسلمون لعادي. إن دق ناقوس الجهاد رأيتهم يتسابقون لنيل الاستشهاد. تلقاهم مستبشرين إذا دور يوما لساح كريهة وطراد. الدهر غزة قد رماك بسهمه، وعدت عليك من الزمان عوادي. لبيك غزة نفتديك جميعنا بدمائنا طرا وبالأكباد. لبيك غزة لن نقر على الأذى أبدا، ولن نرضى بالاستعباد. لبيك غزة لن يلذ شرابنا كلا، ولن يحلو مذاق الزاد، حتى نراك وقد غدوت طليقة لا جلفة لا وغدا من الأوغاد.
طابت أوقاتكم بكل خير، شكرا للزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر وحيد الدين سليمان ونموذج من أشعاره.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 الأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. خريبة أم صابونة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع شمال شرق مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 10 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 175 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية خريبة أم صابونة 10412 دونما. تحيط بها أراضي قرى فرونة ومسيل الجزل. قدر عدد سكان قرية خريبة أم صابونة عام 1931 444 نسمة، وفي العام 1945 564 نسمة. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية خريبة أم صابونة وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 868 نسمة، وكان ذلك في 21 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية خريبة أم صابونة عام 1998 5329 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم، ستبقى الذاكرة الفلسطينية الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنسى. شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم.
بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، في أمان الله.
لجبل النار